بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن علم التجويد من أشرف العلوم وأجلها، وذلك لتعلقه بكتاب رب العالمين والذكر الحكيم. ولما رأيت الحاجة ملحة إلى تعلمه، نقدم هذا البرنامج بعنوان دروس في ترتيل القرآن الكريم. وقد بدأت كل درس بآيات كريمة سهلة الحفظ، ثم شرحت الأحكام التجويدية الخاصة بالآيات المتعلقة بالدرس، ثم أتبعتها بخلاصة مختصرة، ثم بنماذج عن أسئلة تدريبية حول الدرس، وختمت كل ذلك بوصية إسلامية مقتبسة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن مبادئ الإسلام الحنيف. ولست أدعي في عملي هذا الكمال، فالكمال من صفات الله تعالى، ولكن حسبي أني خطوت خطوة ومهدت السبيل لطالب العلم ليتصل بهذا العلم وليتعمق في دراسته ويتصل بالقراءات وحلقات العلم هذا. وإني لا أؤمن بأخذ العلم عن الكتب والدفاتر والرسائل، فلا بد من تلقي كل علم عن أهله، وبخاصة علم الترتيل. فابحث يا أخي عن أهل القرآن، واعرض عليهم قراءتك، واستمع لإرشاداتهم وتلقينهم، كي تقرأ القرآن الكريم كما أقرأه جبريل للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أقرأه الرسول لصحابته الكرام، وكما تناقله حملته جيلا بعد جيل، حتى وصل إلينا محفوظا، وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أرجو الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به عباده المخلصين، وأن يكون لي ذكرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على نبي الرحمة وإمام المتقين، والحمد لله رب العالمين. الدرس الأول: القرآن الكريم. روي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم هو الكلام المنزل من الله العلي العظيم على نبيه ورسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه للتعبد بتلاوته وإعجاز الخلق عن الإتيان بسورة مثله والمنقول إلينا بالتواتر. إنه إذن كتاب هداية وإعجاز وأحكام وشرائع وقصص وأمثال وحكم ومواعظ، وهو الكتاب الذي يرسم المنهج والطريق الذي يسلكه المسلم في تصوره وعقيدته، في عمله وسلوكه، في نفسه وأسرته، في علاقاته مع مجتمعه الإنساني الكبير. إنه أصل الرسالة الخالدة ومصدر الأمانة العظمى التي حملها المسلم للإنسانية، هدى ورحمة وعدالة وحرية، فأخرج الناس من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإسلام والهداية، وأنقذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إنه القبس المنير والمشعل الوضاء الذي حمله العرب من جزيرتهم المحدودة إلى الدنيا الواسعة الفسيحة، فجعل منهم خير أمة أخرجت للناس، فأناروا به الشرق والغرب بعد أن كان ظلام الضلال يجللهما بسواده. لقد كان المسلمون الأولون يتلقون آيات كتاب الله فيرونها رسائل من ربهم فيتلونها ويتدبرونها ثم ينفذونها على أكمل وجه. وقد مرت على أمة القرآن محن تلتها محن، وظل القرآن محفوظا في الصدور والسطور، منفذا في الأقوال والأفعال، شامخا بناؤه، مرفوعا لواؤه، عزيزة دولته، قوية حجته، تتحطم على صخرته القوية مؤامرات المتآمرين واعتداءات المعتدين وافتراءات المفترين. وإننا نشهد في هذا القرن حربا عنيفة على هذا القرآن جندت لها كل الوسائل الحديثة، وما الغاية منها إلا إبعاد المسلمين عن مصدر عزتهم وباني كرامتهم ورمز تاريخهم ومآثرهم وأمجادهم. ما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة أن نعود إلى ديننا متمسكين بقرآننا وسنة نبينا، ليعود لنا المجد السالف والعزة المفقودة. ما أحوجنا إلى شيوخ وشباب ونساء وأطفال يتلون آيات الله في الليل والنهار ويدعون إلى هديها في الجهر والإصرار. ما أحوجنا إلى أن نحمل القرآن في قلوبنا والسلاح في أيدينا لنحرر مقدساتنا وأوطاننا من أعداء الإسلام والقرآن. ما أحوجنا إلى جيل يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويأخذه جملة بشرائعه وأحكامه وحلاله وحرامه كما أخذه المسلمون الأولون، فكانوا سادة الدنيا وأبطال التاريخ. الخلاصة: القرآن الكريم هو الكلام المعجز المنزل من الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه بواسطة جبريل عليه السلام، المنقول إلينا بالتواتر والمتعبد بتلاوته. التدريب: السؤال الأول: في أي سورة وردت كل من الآيتين في أول الدرس وما رقمهما؟ الجواب: وردت الآية الأولى في سورة الحجر ورقم الآية 9. وردت الآية الثانية في سورة النحل ورقمها 89. السؤال الثاني: اذكر 5 جمل من الحديث الذي مر ذكره في فضل القرآن الكريم. الجواب: كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، إلى آخر الحديث الشريف. السؤال الثالث: بأي شيء تعود الأمة العربية إلى سالف عزها ومجدها؟ الجواب: لم تكن الأمة العربية شيئا مذكورا لولا القرآن الكريم، فجمعها بعد شتات، ووحدها بعد فرقة، وجعل منها خير أمة أخرجت للناس، فتحت القلوب والبلدان بهداية القرآن، وسنت العدل والمساواة بفضل القرآن، ولن تعود إلى سالف عزها ومجدها إلا بالعودة إلى كتابها ومصدر عزتها، فتأخذ من هدايته ما ينير لها السبيل في الدنيا والآخرة. الوصية: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس في تركيب القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
القرآن الكريم من إعداد وتقديم الشيخ سيد عبد القادر الشيخ الدور، التسجيل والمنتج عبد الرحمن العوضي. إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم دروس في ترتيب القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
دروس في ترتيب القرآن الكريم من إعداد وتقديم الشيخ سيد عبد القادر الشيخ الدور، التسجيل والمنتج عبد الرحمن العوضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة الثانية، وتبدأ بالدرس الثاني من كتاب دروس ترتيل القرآن الكريم. تلاوة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. كم هو جميل وحسن أن نقرأ القرآن كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قرأه الرسول الأعظم على أصحابه بتأن وترسل وبإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مد وغنة وإظهار وإدغام وتفخيم وترقيق إلى آخره. وكم هو قبيح بالمسلم أن يهجر تلاوة كلام ربه ودستور حياته فلا يفكر في قراءته، وإذا قرأه مرة أو مرت به آية عارضة نثرها نثر الدقل وهو رديء التمر وكأنما يقرأ لغة أجنبية. لقد كان المسلمون الأولون لسلامة فطرتهم وسليقتهم العربية يتلون القرآن تلاوة مرتلة مجودة كما علمهم إياها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وكما كان يتناقلها الخلف عن السلف. ولكن بعد أن ابتدأ اختلاط العرب بالأعاجم ودخل الناس أسودهم وأبيضهم عربيهم وأعجميهم في دين الله أفواجا وضع العلماء أصولا وقواعد لضبط التلاوة حفاظا على كتاب الله وخوفا من الخطأ فيه، واعتبروا تعلم قواعد الترتيل والتجويد فرض كفاية على المسلمين، إن تعلمه بعضهم سقط عن الباقين، أما العمل به أي تطبيق قواعده في الكلمات القرآنية ففرض عين على كل قارئ لكتاب الله تعالى. استمع إلى العالم المحقق ابن الجزري وهو يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. وقد قسموا أساليب التلاوة إلى ثلاثة كلها جائزة. أولا الترتيل، وهو القراءة بتؤدة واطمئنان وإعطاء الحروف حقها من المخارج والصفات ومستحقها من المدود والغنات إلى آخره. ثانيا الحذر، وهو سرعة القراءة وإدراجها مع ملاحظة الأحكام بحيث لا يقصر الممدود ويحافظ على الغنات إلى آخره. ثالثا التدوير، وهو التوسط بين الترتيل والحذر، وهكذا نرى أن الأحكام يجب المحافظة عليها في كل حالة أو أسلوب من أساليب التلاوة. واعلم يا أخي بأن التلاوة الصحيحة تعين على فهم كتاب الله تعالى، بينما القراءة السريعة والتي تسمى بالهذرمة لا تعين التالي ولا السامع على فهم المقصود من الآيات البينات. الخلاصة: أولا تعلم أحكام التجويد أي معرفة الحكم من إدغام وإخفاء وغيره فرض كفاية على المسلمين، والعمل بها وتطبيقها فرض عين على كل قارئ لكتاب الله تعالى، وهو أي تعلم أحكام التجويد أشرف العلوم لتعلقه بكتاب رب العالمين. ثانيا أساليب التلاوة الصحيحة هي الترتيل والتدوير والحذر. التدريب، ما حكم تعلم أحكام التجويد؟ الجواب: تعلم أحكام التجويد من إخفاء وإدغام ومدود وغنات إلى آخره فرض كفاية إذا تعلمه البعض سقط عن الباقين، ويأثم الجميع إذا تخلوا عن ذلك. السؤال الثاني: ما حكم تلاوة القرآن مجودا؟ الجواب: تلاوة القرآن الكريم مرتلا مجودا فرض عين على كل قارئ لكتاب الله تعالى، بدليل قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. وقد قال الإمام ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. السؤال الثالث: لماذا عد التجويد من أشرف العلوم؟ الجواب: عد التجويد من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب رب العالمين. السؤال الرابع: ما أساليب التلاوة؟ الجواب: أساليب التلاوة الصحيحة: أولا الترتيل، وهو القراءة بتأن وتؤدة وإعطاء الحروف حقها من المخارج والصفات ومستحقها من المدود والغنات إلى آخره. الأسلوب الثاني الحذر، وهو سرعة القراءة وإدراجها مع ملاحظة الأحكام، بحيث لا يقصر الممدود ويحافظ على الغنات إلى آخره. الأسلوب الثالث التدوير، وهو التوسط بين الترتيل والحذر. وإليك نموذجا عن الأساليب الثلاثة. الترتيل: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. الحذر: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. التدوير: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الوصية: حافظ على تلاوة القرآن مجودا، فإن ذلك يعينك على فهمه. وإلى اللقاء في الحلقة التالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس في ترتيل القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
القرآن الكريم من إعداد وتقديم الشيخ سيد عبد القادر الشيخ سور، التسجيل والمونتاج عبد الرحمن العوض. إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم دروس في ترتيل القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من إعداد وتقديم الشيخ سيد عبد القادر الشيخ الدكتور، التلفيز والمنتج عبد الرحمن العوضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثالث من دروس في ترتيل القرآن الكريم، الاستعاذة والبسملة.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنك حينما تقرأ القرآن تصبح في كنف الله ورعايته، وإن الشيطان لينفر ويهرب ويولي مدبرا عندما يسمع القراءة. لذا أمرنا الله بالاستعاذة عند قراءة القرآن، طالبين اللجوء إلى الله والحفظ من الرياء ومن ضياع الأجر والثواب بسبب وساوس الشيطان وكيده. وصيغ الاستعاذة كثيرة، أشهرها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والمختار الصيغة الأولى. ويسر القارئ بالاستعاذة إذا قرأ سرا، ويجهر بها إذا قرأ جهرا، إلا إذا كانت القراءة بالدور فيسر لتبقى القراءة متصلة، وإذا قطع القراءة بأكل أو عمل خارج عن القراءة فإنه يعيد الاستعاذة. البسملة فقد أمرنا أن نستفتح بها كل عمل له شأن، لذا فقد وردت في ابتداء كل سورة من سور القرآن الكريم عدا سورة براءة، وذلك لأن البسملة أمان والسورة فيها نبذ لعهود الكافرين. والبسملة آية أنزلت للفصل بين السور، واتفق على أنها جزء من آية في سورة النمل. فإذا ابتدأت التلاوة فإنك أولا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ بالبسملة، ثم تأتي بالبسملة، ثم تفتتح السورة. وللتعوذ مع البسملة في أول السورة أربع حالات كلها جائزة: أولا وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة مع وصلها بأول السورة. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثانيا قطع الجميع، وهو الوقف على كل من الاستعاذة والبسملة. مثال ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. ثالثا وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها ثم البدء بالسورة. مثال ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. رابعا الوقف على الاستعاذة ثم وصل البسملة بأول السورة. مثال ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. أما إذا كنا في تلاوة سورة وأنهيناها وأردنا البدء بسورة جديدة فلها نفس الحالات الأربع، ثلاث منها جائزة والرابعة ممنوعة. أما الحالات الجائزة فهي: أولا، وصل آخر السورة ببسملة السورة التالية وأولها. مثال: فجعلهم كعصف مأكول، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش. ثانيا، قطع آخر السورة عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة. مثال: وآمنهم من خوف، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين. ثالثا، قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التالية. مثال: ويمنعون الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. أما الوجه الرابع وهو وصل آخر السورة بالبسملة والوقوف ثم البدء بالسورة الثانية فغير جائز، حتى لا يتوهم السامع بأن البسملة آية من آخر السورة السابقة. الخلاصة: للاستعادة مع البسملة وأول السورة أربع حالات كلها جائزة: وصل الجميع، قطع الجميع، وصل الاستعاذة بالبسملة، وصل البسملة بأول السورة. ثانيا، للبسملة بين السورتين ثلاث حالات جائزة: الوصل، القطع، وصل البسملة بأول السورة. وامتنع وصل البسملة بآخر السورة وقطعها عن أول السورة الثانية. التدريب: ما الصيغة المختارة للاستعاذة؟ الجواب: الصيغة المختارة للاستعاذة هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال الثاني: ما السورة التي لا تبدأ بالبسملة؟ الجواب: السورة التي لا تبدأ بالبسملة هي سورة براءة. السؤال الثالث: ما حالات التعوذ مع البسملة وأول السورة؟ الجواب: حالات التعوذ مع البسملة وأول السورة هي: وصل الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثانيا، قطع الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الثالث، وصل البسملة بأول السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. رابعا، وصل الاستعاذة بالبسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السؤال الرابع: ما أوجه البسملة بين السورتين؟ الجواب: أوجه البسملة بين السورتين: أولا وصف الجميع، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. ثانيا قطع الجميع، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. ثالثا وصف البسملة بأول السورة، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. أما الوجه الرابع وهو وصف البسملة بآخر السورة وقطعها عن أول السورة الثانية، فيمتنع حتى لا يتوهم السامع أن البسملة من آخر السورة السابقة. السؤال الخامس: حاول تطبيق الحالات الجائزة من أوجه البسملة بين سورتي الفلق والناس. ومن شر غاسق إذا وقب، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. ومن شر غاسق إذا وقب، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. ومن شر غاسق إذا وقب، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوصية: ابدأ كل عمل من أعمالك بسم الله. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودع الله دينكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.